الصلاة والسلام على محمد وعلى
آله. كان الكلام في النقطة الأخيرة، وهي أنه بناء على منجزية العلم الإجمالي، وأن الخروج عن محل الابتلاء ليس شرطا في منجزية العلم الإجمالي، فهل تجري الأصول المؤمنة في أو الأصل المؤمن في الطرف المبتلى به، أو لا يجري الطرف الأصل المؤمن في الطرف المبتلى به؟ وقد سعى الذين تبنوا هذا القول بطرق متعددة إلى عدم جريان الأصل في الطرف المبتلى به، إما على مبنى السيد الصدر، إما على مبنى الآخر بأنه الرواية تقول كل شيء لك، هاي لك يعني أنت تبتلى به، أنت في مورد الابتلاء إذا ابتليت بشيء فأجل البراءة، أما الشيء الذي لا تبتلى به لا تجل براءة فيه، فهذا الشيء البعيد الذي لا تبتلى به الذي يوعد وصولك إليه، وإن كان العلم فيه ما قعدت في العلم، يوجد علمه لكنه لأنه طرف غير مبتلى به فلذلك لا تجري فيه البراءة. هذا كان أيضا وجها. الوجه الآخر الذي ذكر هو من خلال الروايات، أن الروايات هي التي بيّنت حكم الخروج عن محل الابتلاء، وأن هذا الطرف الذي مبتلى به يكون موردا لجريان البراءة. من جريان البراءة استكشف عدم التكليف في الطرف الآخر أصلا، أو يكون حكما شرعيا حتى لو كان هناك تكليف في الطرف الآخر، يعني حتى لو كان هناك تكليف في الطرف الآخر غير المبتلى به، فالشرع يقول لك في مثل هذا العلم الإجمالي هنا يمكنك جريان إجراء البراءة، وهو الرواية صحيحة علي بن جعفر التي استدل بها الشيخ الأعظم وجعلها شاهدا على عدم منجزية العلم في الطرف الخارج عن الابتلاء. فلذلك الإمام دل هذا الطرف الذي أنت مبتلى به وتشك أن هذا الماء أصابته النجاسة، من رعف فامتخط فأصاب قطرات الماء، فقال بأنه إذا لم يستمن شيء فليس عليك شيء ولا يجب الاجتناب عنه، يمكنك استعماله. فحينئذ يمكن الاستناد إليها لعدم أو الجريان البراءة في مثل هذا الطرف. العلم الإجمالي أنه إما النجاسة وقعت في أطراف الإناء، ظهر الإناء أو على الأرض، التي لا يبتلى الإنسان بمباشرتها بالنجاسة، يعني لا هذه الأرض راح يبعد يعني تكون مورد للسجود عليها مثلا، حتى نقول لا أرض نجسة فتكون مورد لداخلة في محل الابتلاء، ولا ظهر الإناء راح يكون مورد مباشرة له بحيث أيضا يكون طرفا لمحل الابتلاء أو خارج عن الابتلاء، لا أنا راح أجي أحاول أشرب هذا الظهر الإناء، لا، الكلام فيه الماء الذي في داخلي هذا الإناء. فحينئذ صور أن العلم الإجمالي بهذه الصورة وبعض أطراف العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء، فاستنتج نتيجة بأنه إذا كانت بعض أطراف العلم الإجمالي خارج عن الابتلاء فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. الآخرون تعددت هناك رؤيتهم لهذه الرواية، منهم من الشيخ الطوسي الذي ذهب إلى أنه لا، هذه أصلا ما واردة في العلم الإجمالي، و وارد في الاستثناء من نجاسة الدم، وأنه أيضا مما يعفى عنه من الدم من نجاسة الدم هو أن يكون الدم من الصغر بحيث لا يرى بالعين المجردة. هذا شيء. الشيء الآخر هو أيضا أنه قد يكون أن السائل سأل الإمام أنه صار عندي علم إجمالي، الإمام يريد ينفي العلم الإجمالي عنه، يقول إذا ما شفت شيء إذا ماكو علم، ما تصورته وتخيلته من علم إجمالي أنه وقع هنا وقع هناك، هذا لا، أنت باوع علم ما بيشي خلاص، بعد انتفى العلم، ماكو هناك علماني يخرجه من حالة العلم الإجمالي أصلا و إلى حالة العلم بأنه العلم اليقيني بأنه إذا لم ترى شيئا لم يستبن شيئا فخلص، إذن لا يوجد هناك شيء حتى ينعقد لديك علم إجمالي أصلا، مو إن أكو علم إجمالي وهذا العلم الإجمالي غير منجز. وآخرون قالوا بأنه هناك نسخة في الرواية أنه نصبت إن لم يكن شيئا، وإن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس به. فقالوا إذا كانت شيئا منصوبة يعني إن لم يكن دم هذا الدم يستبين في الماء، يعني هناك يكون خبر لكان والاسم كان يكون راجع للاسم إلى اسمها وهو الدم، في حين إذن يمكن يكون أقرب إلى ما ذكره الشيخ الطوسي أنه هذا الدم إذا لم يكن يستمي ولا يظهر بالماء وكان ذراته صغيرة في حين إذن هذا الدم معفون عنه. وإذا قلنا لم يكن شيء يعني من بالرفع، هذا بعد هنا ما فرض أن هناك دم ولم يستمر أصلا ماكو شيء، فيمكن على المحمل الآخر بأنه في هذا المورد بأن هذا المورد لا هذا المورد أصلا ماكو علم أصلا، هذا العلم ينتفي والعلم الإجمالي الذي ذكره فإنه ينتفي. على كل حال الرواية ما دامت صارت مورد احتمال وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال بها. أيضا قد يستدل برواية أخرى رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال فقال ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام لعينه. هذه الرواية يعني يستدل بها على أن مورد الشبهة أن السلطان قد أخذ من الناس زائد عن حقه، يعني تارة نفترض أن السلطان يأخذ الزكاة المفروضة فقط من دون أي إضافة، فقد يمكن أن نوجد له سبب أن الإمام أمضى هذه الأعمال، لكن لمن يأخذ أزيد من حقه أن السلطان أخذ أزيد من حقه، فبالتالي ما وصل للسلطان من هذه الأموال لا يحق له التصرف بها لأنه يكون من جور ويكون اغتصاب، فيقول أنا أخذت من هذه واشتريت من هذه الأغنام التي يمكن أن تكون هذه الأغنام هي من الأمور التي لا يحق للسلطان التصرف بها، وحينئذ يمكن أن يقول وقال بأن هذه الرواية تدل على أن هناك أغنام خارج عن مورد الابتلاء هي مما أخذها السلطان بغير حقه، فأنا أشك أن هذا الغنم أو هذا الغنم أو الأغنام الأخرى التي بعيدة أو التي عند السلطان هي مورد الحرم ومورد الغصب مو هذا، فيكون هذا مورد علم إجمالي. فالإمام سلام الله عليه في مقام الجواب يقول لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. فحينئذ تجويزه لأخذه منهم معناه شو؟ معناه أنه في الشبهات التي تكون أطرافها خارج عن محل الابتلاء يجوز الارتكاب، فالرواية هي مستند الجواز، هي مستند الجواز وتكون الاستدلال بالرواية على ارتكاب الأطراف المبتلى بها. خب السهنانة أيضا كان الحديث بأنه تجويز الإمام يعني مورد الشك شنو، هل مورد الشك أنه هناك أطراف خارجة عن مورد الابتلاء، لو أن هذه قد تدخل في شبه غير المحصورة، أنه لا أعلم أن الغنم الذي يحرم علي ارتكابه أو الذي أخذ غصبا يغرم هذا أو الأغنام التي من الأغنام التي أخذها السلطان ليست بعدد المحصول ولا بكم ولا في مكان المحصول. فحينئذ قد تكون الرواية تشير إلى ذلك، ونحن لا نعلم أنه قد الإمام أعمل ولايته هنا، قد الإمام أعمل ولايته حتى يسهل على المؤمنين ويسهل على الناس ويسهل على المؤمنين استعمال هذه الأمور فيقول ارتكبوها وكذا. فلذلك لا تكون هذه الرواية نص فيما يطلبه أو فيما في أن هذه المورد هو مورد الخروج عن محل الابتلاء. فحاولوا أن يجدوا روايات تدل على أنه في مثل هذه الموارد الشارع أجاز ارتكاب الأطراف المبتلى بها، ولكن هذه الرواية لا ينحصر ظهورها في كون موردها ومورد الخروج عن محل الابتلاء، وإنما يمكن إيجاد احتمالات أخرى بحيث لا يتم الاستدلال بها على محل كلامنا. فإذا نعود إلى إشكالية أصلها. أصل الإشكالية هو ما ذكره الشيخ في الخروج عن محل الابتلاء وأوجد هذا العنوان، وهذا العنوان جعله عنوانا مستقلا خارج القدرة. الكلام في تحديد الخروج عن محل الابتلاء، إذا قدرنا نحدد الخروج عن محل الابتلاء بحدوده بحيث كل شيء خرج عن محل الابتلاء هو يدخل فيه يكون العلم الإجمالي فيه غير منجز. الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأعظم تعطي في المجال واسع لذلك، حتى في مجال وجود الصارف النفسي. يعني لو أكو هناك صارف نفسي عن شرب الخمر، حينئذ إذا الشارع يقول لا تشرب الخمر هذا المستهجن، يا بقى أنا ما أريد أشرب، أنا ما أحب. زين الشارع عندما يقول لا تشرب الخمر، هل هذا النهي نقول أيضا هنا يمكن نقول أن الترك متحقق، أن ترك شرب الخمر متحقق، وهذا لوجود صارف النفسي. فخطاب الشارع لي يكون فيه يكون مستهجنا، هل يمكن أن نلتزم به؟ أو كثير من الأمور التي تكون فيها صوار النفسية أو هذا الإنسان مروءته لا تجعله مرتكب هذا الأمر سواء في الواجبات أو في المحرمات، فهل نلتزم بأن الأوامر في ضمنها تكون خارجة عن محل الابتلاء باعتبار أن الأمر متحقق والترك متحقق والأمر والنهي في موارد تحققهما بطبعهما حينئذ ليكون مستهجنا؟ هذه سعة هذا الأمر هو الذي سبب هذه الإشكالية. لذلك السيد الخوي كما ذكرنا أرجحها إلى القدرة، ترجع إلى القدرة، ما عدا شيء غير القدرة. لكن وجدانا نجد أنه ليست القدرة، حتى القدرة العادية ليست هي البنات في الخروج عن محل الابتلاء. حتى في بعض الأحيان نجد أن هناك توجد هناك قدرة، وقد تكون قدرة عادية موجودة لكن لبعد المسافة والمشقة التي لا تنفي القدرة، هذا يجعلها خارج عن محل الابتلاء ويكون التكليف مستهجنا. فلما نروح للاستهجان، إذا راح نروح إلى أن الخطاب حينئذ هل الخطاب يكون مثمرا في ذلك الطرف الذي أو في ذلك المكلف الذي يجد هناك مشقة في الوصول إلى هذه المشقة التي لا يرتكبها عادة، التي لا يرتكبها عادة، فقد يقال أن الاستهجان موجود. فإذا جعلنا المحور هو الاستهجان، فإذا الضابط راح تكون أوسع من القدرة العادية وأضيق من أنه إذا كانت في معرض الابتلاء منها أو وجود الصارف، فقط وجود الصارف النفسي أو عدم الرغبة، فلا راح تتوسع خارطة أو حدود الخروج عن محل الابتلاء، وراح لا حتكون ضيقة بحيث تنحصر بالقدرة العادية. يعني السيد القوي رحمة الله عليه حصرها بالقدرة العادية، الشيخ الأعظم فتحها ببوابتها الواسعة. لذلك نلاحظ الإشكالات اللي اجت في الوسط بين هذه وبين تلك، تروح لأنه بالوجدان نجد أن هناك بعض الأمور التي لوجود هذه المشقة العرف يستهجن إطلاق أو يستهجن الأمر والنهي. مجرد أن يكون الأمر والنهي مجرد وجود ثمرة وهي كما تكميل النفوس، قد البعض يأتي ويقول هذا ما هو كافية، باعتبار أن العلاقة ما بين الآمر يعني المكلف الله سبحانه وتعالى الشارع والإنسان هي عبارة عن تحميل، مو فقط تكميل، مو فقط أن الإنسان يكون هذا الأمر كمال له. هذه أشبه بالجنبة الأخلاقية، أما الجنبة الحقيقية أن الله سبحانه وتعالى يحمل هذا الإنسان في مسؤولية معينة، هذا التكليف شغل ذمته الأمر والنهي بهذه السلطة، بحيث يجعل هناك تكليف ومسؤولية يحملها للإنسان. وهذا في موارد التي يكون الإنسان فيها تاركا بطبعه لواجب مسافة لمشقة تاركا له، هنا هل بها تحميل مسؤولية أو ليس فيها تحميل مسؤولية؟ هل راح يكون بها فائدة من إشغال الذمة أو ليس فائدة من إشغال الذمة أن تكون ذمته مشتغلة؟ فلذلك المسألة نشوف المتأخرين أيضا عبارتهم تتراوح بين هذا يعني هذا الحد، من جهة ما يصير أن التكليف يتعلق بإرادة الإنسان، إذا كان الإنسان مريدا أو تاركا فالتكليف يكون موجه وله ثمرة، أما الإنسان إذا ليس بمريد لا، التكليف لا ثمرة له. التكليف حسنه لا يتعلق بإرادة الإنسان واختيار الإنسان، إلى مناطات الخاصة ما يتعلق بإرادة الإنسان. فلذلك أنه أنا أريد هذا العمل أو كنت مريدا أو تاركا بطبعي وباختياري له، هذه كلها هي الأمور التي لاحظها الأعلام وذكرت في كتاباتهم. لذلك نجد أن المسألة تكون في حدود هذا الخروج، واقعا أنه إذا استطعنا أن نجد هناك حد مشخص ومعين حينئذ راح نخرج عن القدرة العادية، لكن ما نصل إلى السعة التي تكون للخروج عن محل الابتلاء. فلذلك قد تجدون في بعض الكتابات أنه قد هناك حدود، بحيث أن إحنا إنصافا تجد أنه الشخص الذي يكون له تارك طبعي لبعد مسافة لوجود مشقة كثيرة وعناية فائقة، لا، هذا التكليف ساقط عنه. هو قدرة موجودة، ممكن أن تكون هناك قدرة، لكنه خطابه يكون مستهجنا، فبالتالي يسقط هذا الخطاب ولا يكون العلم الإجمالي فيه منجزا. فالمدار هو بهذه الحدود التي يمكن، إذا استطعنا أن نجد هناك حدود مشخصة ومعينة بالدقة، حينئذ نتجاوز مسألة القدرة العادية التي ذكرها السيد رحمة الله عليه. فبهذا في أصل المسألة وأصل ما أصل أن الخروج عن محل الابتلاء، هل هو قيد يقيد العلم الإجمالي به أو مو بس حتى العلم العادي، بعد ما له علاقة بمسألة العلم الإجمالي، حتى التكليف إذا كان التكليف لأمر خارج عن الابتلاء فهو مستهجن. المسألة خرج عن العلم الإجمالي، وإنما العلم الإجمالي إجى إلى أحد أطرافها، حتى يكون التكليف العلم الإجمالي منجز يجب أن يكون التكليف مقدورا عليه في أطراف العلم الإجمالي كلها، حتى يكون التكليف فعليا على كل تقديرين. فهي ليست خاصة بالعلم الإجمالي، بل حتى بالعلم العادي العلم التفصيلي، أنه إذا كان علما تفصيليا بأمر خارج عن محل الابتلاء، هل يتقبل هذا التكليف أم لا، هذا التكليف ساقط باعتبار خروجه عن محل الابتلاء. الكلام هو الكلام. فلذلك السيد القائم بالمسطرة مالته جعل القدرة العادية هي المناط، ما هو غير مقدور وممتنع عادة ومحال عادة فهو مستحيل عقلا، فيمتنع التكليف غايتها البعض اجى قال يا اخو ليش الامتناع؟ الامتناع في الاستحاله العقليه استحاله عقليه، اما في الاستحاله العاديه للاستهجان. فاجى رجعت للاستهجان. فاذا اعتبرنا الاستهجان حينئذ الاستهجان قد يوسع لنا المطلب اكثر من ازيد من القدره العاديه. بقي في المقام مسالتين ان شاء الله ياتي الحديث عنهم. بلي راح يكون قول وسط بينهما كما هو يعني